بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم. مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحة يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي سمعنا في البداية عن الحج المبرور سبق الحديث عنه البارحة، وإنما أردنا إعادته حتى يسمع من لم يكن حاضرا. فالحج المبرور كما سمعنا على أنه أن تكون هناك النية خالصة لله تبارك وتعالى، فالله يقول في كتابه: ألا لله الدين الخالص، فلا يكون قصد الحاج بحجه رياء ولا سمعة. وكذلك يكون متابعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أعمال الحج. وأشار المؤلف هنا إلى حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، وهذا الحديث اشتمل على جميع مناسك الحج من حين خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت هي هذه حجته الأولى والأخيرة، ولهذا سميت حجة الوداع، لأنه يقول لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. وهو عليه الصلاة والسلام أكمل جميع مناسك الحج، والصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم نقلوا لنا جميع صفات حجه من خروجه إلى النهاية. وعلى هذا ينبغي للحاج، والله عز وجل يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن نعلم في الدنيا لو أن إنسانا يريد أن يفتح متجرا في أي نوع من أنواع البضاعة يسأل الناس الذين لهم تجربة حتى لا يخسر في دنياه. فمن باب أولى أن يحرص الإنسان على أن لا يخسر في أخراه. فالحج ما هو رحلة فقط بس تسافر وتيجي تجلس هنا وتنتقل من هنا وتنتقل هنا، لا، هذه عبادة، وهذه العبادة لابد أن تسأل عنها. فينبغي للحاج أن يسأل دائما عن الأعمال التي يريد أن يعملها قبل أن يعملها حتى لا يقع في الخطأ، فإذا وقع في الخطأ بعد ذلك قد يكلف بشيء قد لا يستطيعه، وقد ينقص من حجه وقد يبطل حجه. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة في أمور دينه ولا سيما مناسك الحج. ثم ذكر المؤلف أيضا على أن الحاج هو جاء تائب إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة كما سبق في الأحاديث أنها تجب ما قبلها، يعني المعاصي التي كانت ارتكبها الإنسان في هذه الفترة من حياته إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. الحج من الأمور التي تعين المسلم على التوبة إلى الله تبارك وتعالى عن جميع ذنوبه التي كان يمارسها. هناك في علامة للحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالمؤلف يذكر لنا علامات تدل المسلم بأن حجه أصبح مبرورا وظفر بهذه الغنيمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه أعظم يعني جائزة يحصلها المسلم إذا جاء بالحج على وجهه المبرور. هذه العلامات التي تدل الإنسان على أن حجه إن شاء الله يكون مبرورا، أنه تحول من حالته التي كان عليها قبل الحج إلى حالة أحسن منها. المسلمون إن شاء الله كلهم على خير وعندهم الخير إن شاء الله، لكن بعد الحج ينبغي أن تتغير حاله أكثر مما كان. فإذا كنت مجتهدا في العبادة في أعمال الخير قبل الحج فعليك أن تزيد، فإذا زدت في هذه الأعمال فهذا يدل على أن الحج هذا بإذن الله أنه مقبول. لو أن الإنسان ابتلي، وهذه طبيعة البشر، يعني ينبغي أن نعلم على أنه ليس في الدنيا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البشر خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، فعلى المسلم أن يعترف بذنبه أمام ربه ويطلب منه العفو والمغفرة عما حدث منه. إذن إذا كنت في الحالة السابقة عندك بعض المخالفات، ولا أعتقد أن المسلم لا يعرف المخالفة إلا ما شاء الله، كل واحد يعرف أن الكذب ما يجوز، والنميمة ما تجوز، الغش للناس ما يجوز، الكذب على الناس ما يجوز، أكل أموال الناس لا يجوز، شرب الخمر لا يجوز، كل الناس يعرفون هذا إلا ما شاء الله، ما في أحد ما يعرف هذه الأشياء. فهذه الأمور التي كنت مقصرا فيها قبل الحج ترتكب بعض الأخطاء منها، عليك أن تتوب منها وأن تعمل الأعمال الصالحة. والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، فالحج من أكبر الحسنات، وبهذا يتبين المسلم على أنه إذا قام به وأداه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنية الصادقة المخلصة، وأنه لا يريد إلا الثواب من الله تبارك وتعالى، ولا يريد الثناء من الناس عليه، ولا أن يرجع يقول له: يا حاج فلان يا حاج فلان، إنما يريد أن يؤدي هذه الفريضة التي كتبها الله عليه ووفقه الله لأدائها. ثم يقول: إذا كان الإنسان يعني قبل ذلك، وهكذا طبيعة الناس، هو يقول إذا كان الإنسان عنده بعض الحالات ثم تحسن حاله أحسن من الأول، يعني هو حسن ولكن زاد حسن على حسنه، لكن قد يكون إنسان ما عنده شيء، يعني كلها أعماله أخطاء كثيرة جدا، فالمفروض منه أنه يتحول تماما عما كان عليه إلى ما هو خير. لكن إذا رجع الإنسان من حجه وبقي يمارس أعماله التي كان يعملها قبل الحج، فهذا دليل على أنه لم يظفر بهذه الغنيمة، غنيمة ما أكبر منها غنيمة، وهي أنك عمرك 40 سنة 50 سنة 60 سنة 70 سنة، هذه الذنوب كلها تمحى عنك، فأنت إذا بقيت على ما أنت عليه فخسرت، وهذه الخسارة يعني تعويضها صعب جدا، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ثم أراد المؤلف أن يبين ما هي الذنوب التي تمحى، رجعك يوم ولدته أمه، هل كل ذنب يرتكبه المسلم إذا حج ذهب ذلك الذنب، أو فيه ذنوب محددة لا بد من التوبة منها؟ إذن هو يبين هنا على أن الذنوب التي تمحى هي الصغائر، هذه التي يمحوها الحج، أما الكبائر كالزنا والسرقة وأخذ أموال الناس بالباطل وارتكاب المعاصي فهذه لا بد فيها من التوبة، ولكن الحج نفسه إن شاء الله أنه توبة، فأنت راجع إلى الله عز وجل تطلب منه المغفرة، فينبغي أن يكون إنسان تائبا من ذنوبه عازما على أن لا يعود إليها مرة أخرى، نادما على ما سبق منه في حياته السابقة، لأنه سيرجع بحياة جديدة بعد الحج.
والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها.
إذن عرفنا الآن أن الذي يمحى لأن هذه ذنوب بينك وبين الله عز وجل، فالصغير هذه تمحى، أولا تمحى بالحج ثم بما هذه الأدلة التي سمعنا. الله يقول في كتابه إن تجتنبوا، الاجتناب معناه الابتعاد عن هذه الكبائر جميعا، والكبائر كما عرفنا كبائر كثيرة، ولكن الكذب والنميمة والغيبة والشرب المسكر هذه كلها من الكبائر، فهذه الأمور لابد أن يتوب المسلم منها. في إضافة على التوبة من هذه الذنوب أنه إذا كان هناك حقوق بينك وبين الآدميين فلا بد أن تعيد لهم حقوقهم، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد. وأما الذنوب التي في جنب الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يعفو عن صاحبها. طيب، فتوبة الحاج.
فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه. وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه.
ينبغي أن نتفهم لهذا، أنا سأعيد كلمة كلمة. الله عز وجل يتوب على عبده إذا تاب. هنا ذكر في هذه الآية الكريمة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. إذا عملت حسنة فالله يجازيك بعشر ثم يضاعفها إلى أضعاف كثيرة، وإذا عملت سيئة لا يجازيك إلا بمثلها، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، ذاك من فضله وهذا من عدله. يعني من فضله أنه يعطيك عشرا على حسنة واحدة ثم يضاعفها لك، ومن عدله أنه يجازيك بمثل السيئة التي عملتها لا زيادة عليها ولا نقصان. ثم أراد أن يبين على أن الإنسان قد يهم بالسيئة، يهم أن يعمل معصية، يهم أن يشرب خمر، أن يرتكب أي كبيرة من الكبائر ثم لا ينفذها. تركه لها لا يخلو عن واحد من ثلاثة أحوال: إما أنه تذكر بأن الله عز وجل يعاقب على هذه السيئة فيقلع عنها ولا يرتكبها، ولهذا جاء في الحديث حينما تقول الملائكة: ذاك عبدك فلان هم أن يعمل كذا وكذا، يقول الله: أرقبوه، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا لم يعملها كتبت له حسنة. كيف تكتب له حسنة؟ إذا تركها لله تبارك وتعالى، أي خوفا من الله، لأنه قال: تركها من جرائي أي من أجلي ترك ارتكاب هذه المعصية. ونذكر في الحديث أن الرجل الذي كان يطلب من فتاة أن تخلي بينه وبين نفسها فتمتنع عليه حتى أصابتها سنة من السنين، أي احتاجت، فجاءت إليه فطلبت منه ذلك المال فشرط عليها ذاك الشرط فرضيت، ثم دفع لها ذلك المال حتى تمكن أن يفعل معها الفاحشة مثل الرجل مع امرأته، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ترك ذلك العمل وترك ما عندها خوفا من الله تبارك وتعالى. وهذا كما مضى من الثلاثة الذين كانوا في ذلك الغار، وكل واحد يعني علموا أنه لا يمكن أن ينجيهم وأن يفك عنهم تلك الصخرة التي سدت عليهم الطريق إلا أعمالهم الصالحة. فهذا توسل بعمله الصالح لأنه ترك تلك المعصية لله تبارك وتعالى. فهذا الأمر يكون كذلك، إذا ترك هذا الذنب خوفا من الله عز وجل فالله يجازيه فيكتب له حسنة. في حالة أخرى يترك هذا الذنب لكن تركه نسيانا، ما هو خوف من الله ولا بنية لترك تلك المعصية، فهذا لا له ولا عليه، وهذه غنيمة، يعني لا له ولا عليه، يعني هذه فائدة. تبقى الحالة الثالثة، إنسان عزم على أن يعمل تلك الجريمة، عزم أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يرتكب أي معصية من المعاصي، أن يقتل، أن يعمل أي شيء، عزم ولكنه لم يستطع أن ينفذ ذلك، إذن هذا يؤاخذ بهذه المعصية وتسجل عليه، لأن عمله أو تركه عجز عن ذلك. ولهذا أورد الحديث هذا الذي يستدل به المسلمون العلماء على أن العزم المصمم صاحبه يعاقب عليه، العزم المصمم يعني عزم على أمر أراد فعله ولم يتمكن فهذا يعاقب عليه. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، اثنين بينهما مشكلة، هذا أخذ سيفه وهذا أخذ سيفه، هذا قتل هذا، إذن القاتل المقتول في النار. الصحابة سألوا قال ما بال المقتول، القاتل عرفنا أنه قتل، قال المقتول كان عازما ومصمما على قتل صاحبه ولكنه عجز. إذن العاجز عن المعصية وهو يريد أن يعملها هذه المعصية تكتب عليه. إذن من فضل الله على عباده أن من أراد أن يعمل سيئة والنفس الأمارة بالسوء والشيطان دائما مع الإنسان، إذا ترك هذه المعصية لله تبارك وتعالى فالله يعوضه فيكتبها له حسنة، إذا عملها 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، إذا تركها هكذا لا له ولا عليه، أما إذا عزم ولم يستطع أن ينفذ فهذه المعصية تكتب عليه وإن لم يعملها. تفضل.
قال المصنف حفظه الله وجوب الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله.
يعني هذا العنوان نسمع في وجوب الحج والعمرة، يقول الحج والعمرة واجب في العمر مرة، الصلوات في اليوم 5 صلوات، الزكاة إذا حال الحول، رمضان واجب إذا جاء رمضان في السنة مرة، أما الحج ففي العمر كله مرة واحدة، وكذلك العمرة، لأن الأحاديث واردة في ذلك. الحج والعمرة واجبان على الفور، معنى على الفور أن الإنسان إذا بلغ أصبح بالغا عاقلا مستطيعا عنده القدرة وجب عليه أن يؤدي الحج، فإذا لم يؤديه في هذه الفترة فالمطلوب منه أن يؤديه، يعني وجوبه على الفور، يعني حينما تصل إلى هذه السن بأن تكون بالغا راشدا عاقلا وجد المال وأمن الطريق وجب عليك الحج، وكذلك العمرة. وما زاد فهو تطوع، يعني من زاد في الحج حجة أخرى بعد أن حج أو أكثر فهذا تطوع، والحج من أفضل الأعمال، إذا استطاع الإنسان أن يتابع بين الحج يؤجر على ذلك، وكذلك العمرة. لكن الواجب الذي ينبغي للمسلم أن يتخلص منه ويؤدي الذي عليه هو مرة واحدة. ثم يقول قد ينذر إنسان، يعني غير الفرض، الفرض هذا لابد منه، لكن واحد يلزم نفسه وينذر نذرا أن يحج، ينذر على نفسه نذرا أن يحج، إذن هذا يلزمه، لأن الله عز وجل أمر بوفاء النذر، يوفون بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره ولا يجوز له أن يترك ذلك. ثم يذكر هنا أيضا إذا دخل في حج أو عمرة تطوعا، تطوع معناه أنك قد أديت فريضة الحج وقد أديت العمرة لكن عزمت على حج مرة أخرى أو على عمرة مرة أخرى ثم دخلت في النسك، يعني طلعت من هنا من المدينة إلى الميقات في أي مكان من المواقيت ثم أحرمت وقلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فيجب عليك أن تتم هذا النسك الذي دخلت فيه، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة، أتم الحج والعمرة، فإذا دخلت في نسك حج أو عمرة وجب عليك إتمام ذلك الحج، ولا تقول أنا متطوع وقد حججت أنا ودي أترك، هذا لا ينبغي، لأن الله عز وجل أمرك بإتمامه. نعم.
والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث أخرجه مسلم. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه.
إذن عرفنا الأدلة الدالة على وجوب الحج، هذا الحديث بني الإسلام على خمس، وبين على أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ومعنى ذلك من ترك الحج متعمدا فهذا كفر، وينبغي المسلم أن يؤدي هذا الحج لأنه ركن من أركان الإسلام، فإذا توفرت الشروط وجب عليه الحج. هذا الحديث الذي سمعناه وقد أشرنا إلى ما تضمنه في دروس سابقة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذكرنا على أن الشهادة لله بالوحدانية معناه توحيده وإخلاص العبادة له بجميع أنواعها، الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح وكل ذلك عبادة، فيجب أن تصرف كلها لله تبارك وتعالى، وهذا معنى الشهادة لله بالوحدانية، ما دمت شهدت له أنه هو الإله الخالق الرازق المحيي المميت المعبود بحق، فيجب عليك أن تصرف جميع أنواع العبادة له. وهذا أنا أذكره وأكرره دائما لأنه يحدث في بعض البلدان ما يسمونه بالتوسل بالصالحين، ثم يذهبون إلى أي مواسم محددة معروفة، ينتقلون من مكان لمكان، يسوقون النذور ويذهبون يذبحون عند ذلك الولي ويدعونه من دون الله ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، وهذا كله شرك بالله. فيجب على المسلم أن يصحح عقيدته قبل كل شيء، لأن العقيدة هي الأساس، إذا صحت جميع الأعمال كلها تتبعها. فيجب علينا أن نفهم على أن الذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك، فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك كله. والله عز وجل أخبر في كتابه أن العبادة كلها له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيجب على المسلم أن يصحح عقيدته قبل كل شيء، وإذا حدث منه مثل ذلك فعليه أن يتوب، لأن الشرك لا يغفر. الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا ارتكب المعاصي مهما كثرت المعاصي وهي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى،
إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء أخذه بذنبه ثم مآله إلى الجنة، وأما الشرك فالله لا يغفره. فينبغي المسلم أن يتنبه لهذه الأمور ولا يسمع من كلام الناس التوسل بالصالحين بأولياء الله. الأولياء كما قلنا، كما قال الله في كتابه: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي من أولياء الله، كل مؤمن متقي هو ولي من أولياء الله. فإذا كنت مؤمنا لا تصرف شيئا من عبادتك لغير الله تبارك وتعالى. ومتقي بمعنى أنك تتقي المعاصي، تعمل الطاعات وتترك المعاصي، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن كان مؤمنا متقيا فهو ولي من أولياء الله. وهؤلاء الأولياء ما ننكر ولايتهم إذا كانوا أولياء، لكن ما نعبدهم ولا ندعهم من دون الله تبارك وتعالى، بل نقتدي بهم. فإذا علمنا أنهم أهل فضل وأهل خير وأهل عبادة نعمل مثل ما عملوا، هذا هو المقصود، يعني الاقتداء بهم. ما هو نأتي نطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، لأن من مات انقطع عمله، لا يستطيع أن يعمل شيئا، ولو سمعوكم ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. ثم أيضا قلنا الصلاة وهي عمود الإسلام، فيجب المحافظة عليها حيث ينادى بها، وترك الصلاة كفر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمر كما في الصحيحين: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. فينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة وأن يؤديها في وقتها. وكثير من الشباب الذين بدأ حالهم الأول في ترك الصلاة ثم بعد ذلك تابوا والله عز وجل يتوب عليهم، يسألون عن الصلوات التي مضت. يعني الإنسان إذا بلغ وجبت عليه الصلاة، أصبح مكلفا، قد يمكث حتى يبلغ من العمر 30 عاما، ثم يمن الله عليه بالتوبة فيرجع. فهو يسأل عن هذه الفترة ماذا يصنع فيها، هل يقضي الصلوات 15 سنة أو 20 سنة، هل يقضيها؟ والجواب لا. العلماء بيّنوا على أن ترك الصلاة كفر، فهو في هذه الحالة السابقة في هذا الحكم. والإسلام يجب ما قبله، كما سبق لنا في حديث عمرو بن العاص حينما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أردت أن أشترط، لأنه لما مد يده إلى الرسول ورسول مد يده إليه عمرو قبض يده، فقال له: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان مرتكبا لتلك المعاصي التي يعرفها. فقال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ إذن هذا الرجل الذي رجع وأدى الصلاة وقد كان تاركا لها، ما عليه إلا التوبة الصادقة والاستمرار على توبته والمحافظة على الصلوات، ثم يكثر من النوافل، يكثر من النوافل. ليس مطلوب منه أنه كلما صلى فريضة يأتي بالفريضة التي سبقت، هذا ليس باستطاعته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن عليه أن يتوب التوبة الصادقة، وأن يحافظ على الصلاة، وأن يكثر من النوافل. وتؤتي الزكاة، والزكاة هذه الفريضة التي فرضها الإسلام على المسلمين، هي من التكافل الاجتماعي بين المسلمين. وكما قلنا، لو أن أصحاب الأموال يؤدون زكاتهم كاملة والآخذ لا يأخذ إلا المستحق، لما بقي في المجتمع محتاج. ليس المقصود أن الناس كلهم يكونوا أغنياء، هذا ما هو مطلوب ولا هذا واقع، لكن معنى ذلك أن هذا الفقير عنده كفايته، عنده ما يكفيه لعامه الكامل. هذا إذا أدى أصحاب الأموال زكاتهم كاملة. تعرفون جميعا كثير من الناس عندهم ملايين من الأموال، هذه الملايين لو تخرج زكاتها، الجهة الموجودة عند هذا الشخص، هذه الحارة الموجودة، هذه الزكوات إذا أخرجت كاملة تكفي الفقراء المساكين، مع أن الفقراء لا يأخذها إلا العاجز الذي لا يستطيع أن يعمل. صوم رمضان هذا ركن من أركان الإسلام، كل المسلمون يعرفون ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الشعيرة وعلى هذا الركب أركان الإسلام، ثم قالوا تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سيأتينا التفسير للاستطاعة. تفضل يا أخي.
وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث. أولا عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجه على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة عقب إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، قال رحمه الله وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب.
إذن العمرة كذلك واجبة كوجوب الحج في العمر مرة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات، والدارقطني وقال إسناده ثابت صحيح.
يعني هذا صريح في أن العمرة على المسلم أيضا وأن تحج وتعتمر. نعم تفضل.
وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وهو على شرط مسلم.
هذا الحديث أيضا فيه زيادة فائدة، وهو أن العاجز عن الحج الكبير الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أو المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يحج عنه، لأن الحج عن الغير يشترط فيه أولا أن يكون الحاج قد حج عن نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخي. قال هل حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن الذي يحج عن الغير يشترط أن يكون قد حج هو، لأنه إذا لم يكن قد حج فالحج ينصرف له. الأمر الثاني أن الحج يكون عن الميت، وهذا لا خلاف فيه، يبقى الحي. الحي لا يحج عنه إلا إذا كان بهذه الصورة، لا يستطيع أن يركب السيارة ولا الطائرة ولا يستطيع أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، فإذا صار بهذه الحالة صح الحج عنه كما في هذا الحديث. نعم.
أنا مصنف حفظه الله. شروط الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، لقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة، وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
لحظة. ذكر الشروط كما سمعنا التي إذا توفرت في المسلم وجب عليه الحج، فهو يقول واجبا على كل مسلم، معنى كل مسلم ومسلمة، عاقل فالمجنون لا تجب عليه، لا يجب عليه الحج ولا غير الحج، لأن القلم مرفوع عن المجنون، ولا الصغير لأنه لم يبلغ سن الرشد. إذن لابد أن يكون عاقلا بالغا حر، فالمملوك لا يجب عليه الحج وإنما يجب على الحر قادر. والقدرة سيأتي توضيحها بأنه يكون قادر بنفسه ببدنه، يعني صحيح الجسم، وكذلك عنده المال الذي يكفيه لحجه ويكفي مؤنة من يتركه، لأن أسرته يعني على ذمته فلا بد أن ينفق عليهم. ثم قال: وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. يعني المرأة قد تكون عندها المال موجود وهي صحيحة في جسمها ولكن ما يوجد محرم. طيب إذا لم يوجد لها محرم هل وجب عليها الحج؟ الحج لا يجب عليها. إذن الشروط: من استطاع إليه سبيلا، لا بد من الصحة ولا بد من البلوغ ولا بد من العقل، وكذلك المرأة تتوفر فيها هذه الشروط ويجد أن يكون لها محرم، فإن لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج. نعم.
كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
هو الآن يريد يقول الكفار: الكافر هو فاقد للأصل وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، فالكافر لا يؤمر بالحج بل يطلب منه الإسلام أولا، فإذا أسلم بعد ذلك يطلب منه بقية الفروع المتصلة بالإسلام، لأن الإسلام لا يتم إلا بذلك. ثم بين الآيات التي تدل على أن هؤلاء الكفار وأن خوطبوا بفروع الشريعة بترك الزكاة وبترك الصلاة، لماذا يعني يخاطبون بها؟ مخاطبتهم بها لتقوم الحجة عليهم ويعاقبون بالأصول والفروع، لأن هذه الآيات حينما يقال لهؤلاء: قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني الكفار لما يكونوا في جهنم ثم يسألون يعني: ما سلككم في سقر؟ سقر اسم من أسماء جهنم، فيقال لهم: ما سلككم في سقر؟ أي ما الذي أدخلكم في النار؟ يقولون هذا القول: لم نكن من المصلين. أولا كانوا كفارا، ثم بعد ذلك بقيت الفروع الأخرى، الصلاة وما يتبعها، فيقول: لم نكن من المصلين، يعني على كفرنا إضافة لم نكن من المصلين، ولا نطعم المسكين يعني لا نؤدي الواجب الذي علينا، وكنا نخوض مع الخائضين يعني يكذبون وينكرون البعث، وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين يعني الذي ينكر البعث كافرا، الذي يكذب بيوم الدين يعني يوم الدين يوم القيامة الذي يدان فيه الناس بأعمالهم حتى أتانا اليقين وهو الموت. وقالوا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قالوا: فائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، يعني يعاقب الكافر على كفره ثم يعاقب أيضا على تركه ما يترتب على الإسلام وهو إقام الصلاة والحج وغير ذلك. ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. المسلمون يوم القيامة الذين يدخلون الجنة تكون لهم درجات، بعضهم يتراءون يعني مثل القمر مثل النجوم، درجات بعضها فوق بعض، فوق يعني في العلو بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. الكفار والمنافقون في الدرك الأسفل من النار يتفاوتون في الدركات. كيف ما يكون عذابهم واحد؟ لأن أعمالهم يستحقون عليها ذلك الجزاء. الآية تقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. واحد كافر فقط وباقي في حاله وما يصد عن سبيل الله ولا يعمل شيء، إذن يعاقب بقدر كفره فيكون في نار جهنم، لأن الله أخبر في كتابه أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن، وأما الكفار والمنافقون فالجنة حرام عليهم بنص القرآن والسنة. إذن هذا الكافر الذي لا يؤذي يعاقب بكفره، لكن في كافر مع كفره يصد الناس عن الدخول في دين الله، يصد الناس عن الدخول في دين الله، فالله عز وجل يزيده عذابا فوق العذاب، يستحق العذاب بكفره وزيادة على ذلك بصده للناس عن الدخول في دين الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. وقال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. والصبي والعبد لا يجبان عليهما، ولو فعلاهما صحا نفلا وأجر من حج بهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا ابن سبع سنين.
نعم، هو يريد أن يبين على أن الحج صح منهما، ولكن يجب عليهما إذا بلغ، أي إذا بلغ الصغير الرشد، وجب عليه أن يحج، لأن ذاك الحج لا يكفيه. وكذلك العبد إذا حج وهو مملوك مع سيده فالحج هذا صحيح ولكن لا يكفيه، فإذا أصبح حرا وجب عليه الحج.
ولا يجزيهما عن حجة الإسلام، بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم اعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. الحديث رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما. ورواه البيهقي مرفوعا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا من احتراز ابن عباس رضي الله عنه، مع أن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قوله، لأنه لا يقول إلا حقا ولا يقول ذلك القول إلا عن رسول الله. لكن هو الآن يقول احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، احفظوا عني بمعنى أنني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد إذا حج به سيده ثم اعتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وكذلك الصغير إذا حج به أهله صح حجه، ولكن إذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام. إذن لمن يحج بأولاده الصغار له الأجر، وهو يعمل عن الصغير الشيء الذي لا يستطيع أن يعمله، لأن الإحرام والطواف قد يطاف به محمول، وهذه المرأة رفعت هذا الصبي بيدها وتقول للرسول ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم، ولك أجر. إذن وليه يؤجر على هذا العمل الذي قام به، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، وبيّن على أنه إذا بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام. نعم.
والقادر هو القادر ببدنه وماله، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه. ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة، ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أو أحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل.
يعني فائدة زيادة، أولا أن العاجز بهذه الصورة يحج عنه. الأمر الثاني أيضا أن المرأة تحج عن الرجل، لأن هذه المرأة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فأجابها بأنها تحج عن أبيها. نعم.
ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه ولغيره أن يحج عنه، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه مسلم.
إذن بحمد الله السنة كاملة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا، والله قال في كتابه ما فرط الله فيه بكتاب الله من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسنة موضحة ومبينة لما جاء في كتاب الله عز وجل. إذن هذه الأحاديث تدلنا على أن الرجل العاجز بهذه الصورة التي سمعنا ينبغي أن يحج عنه إذا وجد له المال، أو تبرع عنه متبرع، فهذا كله جائز. نعم.
والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج عنها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يحج معها،
يحج معها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم، لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة، وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، لأن الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم. ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب أو سبب مباح، فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج ابنتها، وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها.
هو الأسئلة دائما تكثر عن المرأة، وعرفنا في هذه الأدلة الدالة على أن المرأة من شروط الحج عليها أي من الاستطاعة أن يوجد لها محرم، فأما إذا لم يوجد لها محرم فلو كانت صحيحة البدن ومالها كثير فالحج لا يجب عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث الذي في صحيح البخاري أن هذا الرجل الذي كتب في الجيش للخروج في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن زوجته ذاهبة للحج قال له اذهب مع امرأتك، يترك الجهاد ويذهب ليرافق المرأة. فالمرأة لابد من الحرص عليها والمحافظة عليها، فينبغي للمسلم ألا يتساهل في هذه الأمور، وهذا العصر كثر فيه التساهل في هذا الجانب، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المرأة لا ينبغي أن تسافر إلا مع محرم. المحرم بينه الرسول عليه الصلاة والسلام من هو، إما زوجها أو ابنها أو أبيها أو أخيها إلى ما سبق ذكره هنا، هؤلاء المحارم. هو ذكر هنا أيضا أن المرأة الموجودة في مكة، قال هذه المرأة لها أن تسافر مع رفقة مأمونة، أن تحج معهم، لأنه لا سفر من مكة للحج، مكة الحج في مكة في نفسها، الطواف بالبيت طوافها بعدما تنتهي من الوقوف بعرفة، فكلها المسافة إلى عرفة ثم تعود. إذن هذه المرأة مع الرفقة يصح لها أن تحج، وليس عليها إثم في هذا الجانب، لأنها لم تخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام بالسفر مع غير المحرم، لأن المسافة لا تعد سفرا. إذا حجت المرأة بدون محرم بين المؤلف أن حجها صحيح ولكنها عاصية لأنها خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فعليه الإثم. إثمها في كونها خالفت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذن حجها صحيح وعليها الإثم لأنها خالفت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
المصنف حفظه الله أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها.
لعلك تسمع يا أخي، أنت كان عندك سؤال. نعم تفضل.
وللعمرة ثلاثة أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة.
الآن الإنسان يحرم بالعمرة، فما هي أركان العمرة التي يجب عليه أن يأتي بها حتى إذا أكملها انتهى من عمرته؟ ذكر لنا على أنه عليه ثلاثة شروط، اللي هي الإحرام. فأنت الآن موجود في بيتك في الهوتيل الذي أنت نازل فيه وتريد أن تذهب الآن إلى مكة، يعني عليك وأنت في محلك الذي أنت فيه أن تتنظف وتتطيب، ولك أن تتجرد من المخيط وتلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، ولكن لا تلبي إلا إذا وصلت الميقات. يعني هذا يسمى استعداد، تستعد للعمرة أو الحج. إذن تحرم بمعنى أنك تستعد للإحرام، فإذا وصلت إلى آبار علي الآن فهذا الميقات هو ميقات أهل المدينة، هناك تنوي وتلبي. أما من هنا فلا تكون لا نية ولا تلبية، فإذا وصلت هناك والنطق بالنية هو وارد في الحج وفي العمرة، فتقول لبيك اللهم حجا. بخلاف الصلاة لم يرد فيها النطق بالصلوات، ما تقول نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات أو نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات، هذا لا يحتاج التلفظ به بلسانك، ولكن أنت بنيتك ونيتك في قلبك أنك تصلي العشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات وهكذا. إذا التلفظ بالنية في الحج، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. والمناسك الثلاثة كلها جائزة، يعني من أراد أن يحج مفردا فيقول لبيك اللهم حجا، ومن أراد أن يكون متمتعا فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ومن أراد أن يكون قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. هذه الثلاثة كل واحد له شروط ينبغي الإنسان أن يتمها. الشروط بالإحرام في الجميع، يعني الإحرام الذي هو التجرد من المخيط والنية، هذه في جميع النسك الثلاثة. المعتمر عمرة منفردة أو متمتعا إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وفك الإحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من كانوا معه بهذه النسك الثلاثة، ولكنه ساق الهدي. الذين لم يسوقوا الهدي، الهدي معناه أنك تأخذ معك من هنا الإبل أو الغنم أو البقر التي تهدى وتذبح. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأنهم كانوا متحرجين من العمرة في أشهر الحج، لأنه سبق لهم في الجاهلية مثل ذلك أنهم لا يعملون هذا في أشهر الحج، فكانوا يتحرجون يقولون كيف الإنسان منا يطلع إلى مكة وهو قد عافس النساء وقد عمل كذا وقد عمل كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. لكن لو أراد الإنسان أن يستمر على الحج فمعنى ذلك أنه يبقى على إحرامه ولا يفك الإحرام، بل يستمر لا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره ولا يتطيب، بل يستمر حتى يكمل أعمال الحج، يعني حتى يذهب إلى منى ثم عرفات ثم يعود، ويوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة يتحلل. وهذا لا شيء عليه، ما عليه هدي. أما القارن فكذلك يبقى على إحرامه مثل ما بقي المفرد، يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. الذي عليه هو عليه نسك، عليه هدي، وهو جاء بهذا العمل لحج للحج والعمرة. يعني هذا الإحرام الذي أحرمه واستمر عليه دخلت العمرة في الحج، لأنه قال لبيك اللهم حجا وعمرة، فمعنى ذلك أنه إذا عمل هذا وانتهى عمرته انتهت. كثير من الناس يعمل مثل هذا ثم بعدما يتحلل يقول أريد أعتمر، أنا ما اعتمرت، فيقوم يلبس ويذهب إلى مسجد عائشة كما هو معروف عند كثير من الناس ويحرم منه ويأتي بعمرة، وهذا القارن انتهى من عمرته. المتمتع الذي قال لبك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج يصل مكة ويطوف ويسعى ويفك الإحرام ويصبح حلالا مثل ما كان وهو في المدينة هنا، يعني قبل أن يدخل في الإحرام الآن كل شيء حلال له، زوجته إذا كانت معه حلال له، الطيب، لبس المخيط، كله هذا حلال. إذا دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج حرم عليه ما كان حلالا له، فإذا وصل وطاف وسعى فك الإحرام فأصبح حلالا، كل ما كان حرم عليه في حال إحرامه أصبح له حلالا. يلبس المخيط، يتطيب، إذا كانت زوجته معه تحل له بشرط أن تكون هي مثله، أي متمتع، طافت وسعت وفكت الإحرام. إذا جاء يوم ثمانية يحرم بالحج، يوم ثمانية هو في مكة يغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا ثم يذهب مع الحجاج. هذا المتمتع إذا رجع من مكة من عرفات وجاء إلى مزدلفة بات فيها، ثم جاء إلى منى فرمى جمرة العقبة، عليه الهدي لأنه متمتع فلا بد من الهدي، ثم عليه أيضا الطواف والسعي، يطوف ويسعى، لأن طوافه الأول وسعيه لعمرته، يبقى عليه الطواف والسعي للحج. وهذا يبين على أن المفرد إذا طاف وسعى وكذلك القارن إذا طاف وسعى يأتي يوم طواف الإفاضة يطوف بالبيت فقط ولا سعي عليه. يعني هذا الفرق بين هذا وهذا، يعني المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى لحجه لأن طوافه الأول وسعيه لعمرته. المفرد الذي طاف وسعى، أما إذا طاف بالبيت ولم يسعى فلا بد أن يسعى، يعني عليه سعي واحد قدمه أو أخره، المفرد والقارن لا بد أن يسعى سعيا واحدا، إن قدمه يكفيه وإن أخره فلا بد منه. أما المتمتع فعليه الطواف والسعي للعمرة وعليه الطواف والسعي للحج. والعمرة ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. تحرم ثم تطوف ثم تسعى بين الصفا والمروة، بعد ذلك تتحلل، انتهت العمرة. وهذه الأركان أركان للحج، فالحاج إذا كان مفردا أو قارنا لابد أن يكون يعني محرم ويطوف ويسعى، ثم يزيد الركن الرابع وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة للجميع، يعني المفرد والقارن والمتمتع لابد أن يقفوا بعرفة، لكن العمرة مستقلة وحدها هذه تلك شروطها. فلو أراد أن يعتمر فقط وليس ذاهب للحج فيكتفي بالثلاثة: يطوف ويسعى ويفك الإحرام، يعني يحرم يطوف ويسعى ويفك الإحرام. أما إذا كان أراد الحج فلا بد من الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فالرسول يقول الحج عرفة، الحج عرفة، من لم يقف بعرفة في ذلك اليوم وتلك الليلة فاته الحج. نعم.
والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال حابسة ناهي، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابسة ناهي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج قال ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا للعمرة. والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرة القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار أنه قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذه الفتوى الصحيحة بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا بد من السعي للعمرة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا انتهى من ذلك قصر أو حلق. إن كان قريب في الحج يعني قريب من الحج فالأحسن أن يقصر، لأنه مطلوب منه يوم الحج أن يحلق. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.